فهو ذكر هنا عدة قضايا تتعلق باختلاف الفتوى في أمور هامة، ويذكر أنها في قضية مثل قضية الموسيقى والغنى، ويذكر أن مجلة عربية تصدر في بلد عربي أفتت بأنه لا يفتي بتحريم الغنى أو الموسيقى إلا متزمت جهول، ثم يسوق أيضا ألوانا في أعداد مختلفة من هذه المجلة تبيح السفور المحتشم، هكذا قالت هذه المجلة في غير تبرج أو خلاعة، وأن الإسلام لا يدعو إلى الحجاب المتزمت الذي نراه في الكثير من البلاد العربية والبلاد الإسلامية، ثم يسوق أيضا قضية حول مسألة التصوير، وأن هذه المجلة تشكك في الحديث الذي ورد في صحيح البخاري وتدعي أنه مدسوس في كتب الحديث، وما شأن المصورين حتى يكون عذابهم يوم القيامة أشد من القتلة أو من الزناة أو اللصوص، وإذا كان التصوير حراما فلماذا لم ينهى القرآن عنه صراحة إلى غير ذلك. ويقول الأخ السائل لماذا يسمح لمثل هذه المجلات بالتطاول على الإسلام، ويسأل عن الحكم الشرعي الصريح في هذه القضايا الثلاث.
هذه المجلة وأشباهها ينبغي أن تمنع وينبغي يقضى عليها، لأن هؤلاء المتكلمين فيها بهذا الكلام ليس عندهم علم ولا بصيرة ولا أدب شرعي، حتى الأدب الشرعي ليس عندهم أدب شرعي. هذه المسائل بينها أهل العلم وأقاموا عليها الدليل، فلا وجه للاعتراض من جاهل مركب لا درى ولا درى أنه ما درى، هذا جاهل مركب أو متعمد للباطل والفسق. فالموسيقى والأغاني أمرهما معلوم، الموسيقى من آلات الملاهي كالعود والطنبور، وغنى من أخبث الملاهي، فكلاهما محرم. والشعر العربي لا يدخل في ذلك، الأشعار العربية بلحون العرب فيما أباح الله كشري حسان وكعب بن مالك وغيرهم من بعدهم من الشعراء على الطريقة العربية فيما أحل الله لا بأس به. أما الأغاني من النساء أو من أشباه النساء بالألحان وتطريب وذكر حالات النساء من جمال وحب وغرام، هذا محرم عند أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلافه. فالموسيقى وآلات الملاهي من العود والطنبور والرباب كلها محرمة وكلها شر، وهكذا الأغاني من النساء وغير النساء فيما يتعلق بالحب والغرام وذكر النساء صفات النساء وما يتعلق بهذه الأمور أو مدح الخمر أو مدح ما حرم الله كله محرم. وهكذا مسألة السفور منكر، ودلت الأدلة على منعه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فربنا عز وجل يأمر بالحجاب ويخبرنا أنه أطهر لقلوب الجميع، ويقول سبحانه في كتابه العظيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فكيف يقال في هذا إنه متزمت؟ وإنما هذا كلام إنسان لا يعقل أو لا يستحي. فالحاصل أن هذا منكر، السفور منكر. لو قال إن هناك بعض الأدلة تدل على إباحة السفور وترك القول بالتزمت لكان هذا من طريق أهل العلم، هناك من يقول بالسفور إذا كان لا يضر. أما سفور فيه الزينة والجمال وفيه وضع الأصباغ على الوجه ونحو ذلك فلا يبيحه أحد، وهو منكر عند أهل العلم. وإنما أباح بعض الناس السفور الذي ليس معه زينة في الوجه، لا كحل ولا أشياء من الزينة في الوجه، وهو قول ضعيف أيضا ومرجوح، والصواب أنه محرم وأن الواجب الحجاب مطلقا، ولو كانت لم تفعل شيئا في الوجه من أنواع الزينة من أصباغ وكحل ونحو ذلك، فإن الوجه هو زينة المرأة وعنوانها، وقد كنا يكشفن وجهها قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب أمر الله النساء بالحجاب وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما سمعت صوت صفوان هنا وجدها ليس عندها أحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قالت خمرت بوجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني لما رآني، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. فدل ذلك على أنهن قبل الحجاب يكشفن الوجه، وبعد الحجاب أمرن بستر الوجه، معهم الآية التي تلونا سابقا وهي قوله سبحانه وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ولم يقل إلا الوجه. ثم قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولم يقل إلا الوجه، فلا بأس بإبداء المطلقة. هذا الكلام الذي قاله صاحب المجلة كلام سقيم، كلام ردي لا ينبغي لعاقل أن يقوله. أما التصوير فقد جاء في عدة أحاديث ليست عند البخاري وحده، بل عند البخاري وعند مسلم وعند أهل السنة الأربع وعند الإمام أحمد في مسنده وعند مالك في موطئه وعند الدارمي في سننه، رواها الأئمة بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن جماعة آخرين وعن أبي جحيفة، كلها تدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. وفي حديث عائشة أيضا إن أصحابها سيعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. وفي حديث أبي جحيفة يقول رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. ويقول في حديث علي لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرك إلا سويته. ويقول في حديث ابن عباس من صور صورة الدنيا كل فينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ويقول في حديث ابن عباس أيضا عند الصحيحين عند البخاري ومسلم كل مصور في النار جعلها بكل صورة صورها نفس بعد في جهنم. والعلة في هذا والحكمة في ذلك ما معلومة، فإن الصور من وسائل الشرك ومن وسائل عبادة غير الله. وكان النصارى إذا مات في ميت الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صورة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصورون عظماءهم وينصبونها في الطرقات وفي كنائسهم وفي بيعهم. هذا من وسائل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كان مصور امرأة أو أمرد كان أيضا من وسائل فاحشة من وسائل فتنة، فالتصوير فيه فتنة وفي شر عظيم، فلهذا حرمه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لعاقل أو لمسلم أن يقول لماذا أو لماذا ويعترض على شرع الله سبحانه وتعالى، بل يجب التسليم والانقياد لشرع الله والطاعة في أمر الله ورسوله، هذا هو الواجب على كل مسلم. لكن ذكر بعض العلماء أنه يجوز التصوير عند الضرورة، عند الضرورة التي تدعو لهذا، مثل ما قد يضطر الإنسان إلى أخذ الحفيظة حفيظة النفوس التي تسمى التابعية إذا كانت دولة لا تسمح بإعطائه إياها إلا بصورة، فيكون مضطرا في هذه الحالة. وقد قال الله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أو إعطاء رخصة قيادة للسيارات إذا لم يمنع إذا لم يعطى رخصة إلا بصورة في دولته فهو مضطر إلى هذا الشيء، والله يعلم من قلبه أن يكره الصور، فإذا أخذ ذلك مع كراهته لذلك إنما هو لأجل إكراه الضرورة فلا حرج عليه في ذلك. المقصود أن الاعتراض على شرع الله أمر لا يجوز وأمر منكر، بل يجب التسليم لشرع الله والبحث عما أشكل عليه، إذا أشكل عليه يبحث يسأل أهل العلم ما حكمة كذا ما دليل كذا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.